أموت من يمر عالبا طار أمي.
الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. هذه سارة العطار تحييكم وتقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأخبار. قال قائد القوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية الأدميرال علي رضا تانكسيري إن المعدات التي نعرضها في المناورات ليست هي المعدات التي سنأتي بها إلى الميدان أثناء الحرب. وقال الأدميرال تانكسيري في تصريح له اليوم أن لدينا صواريخ لا تخطر على بال الأمريكيين، مشيرا إلى أن الأمريكيين ركعوا مرتين والبريطانيين ثلاث مرات أمام القوات الإيرانية في الخليج الفارسي. بدأ اجتماع التعاون الشامل بين إيران والصين اليوم بحضور النائب الأول للرئيس الإيراني محمد مخبر ونائب رئيس الوزراء الصيني خوتشوان خوا في مجمع سعدآباد بطهران. وعقد هذا الاجتماع المشترك بين كبار المسؤولين ووفود سياسية واقتصادية من الصين وإيران بهدف متابعة التعاون الاستراتيجي الشامل على مدى 25 عاما بين البلدين. أكد وزير الخارجية الإيراني في اتصال هاتفي مع نظيره الهندي ضرورة توسيع التعاون الثنائي في مختلف المجالات. وتبادل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان ووزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جاي شانكار خلال الاتصال وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وكذلك القضايا المطروحة على جدول أعمال العلاقات الثنائية بين البلدين. شيع أهالي مدينة جنين في الضفة الغربية الفتاة جنا زكارنا التي استشهدت أمس برصاص الاحتلال في الوقت الذي تواصل قوات الاحتلال حملات الاعتقال بأنحاء الضفة المحتلة. أعلن رئيس لجنة الخارجية والأمن بالكنيسة رام بن باراك اليوم إخفاق جيش الاحتلال الأسبوع الماضي في عملية لاعتقال مقاومين من مجموعة عرين الأسود قتلوا جنديا إسرائيليا قبل شهرين في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة. جددت مؤسسات دولية وهيئات حقوقية دولية دعواتها للسلطات السعودية إلى وقف انتهاكاتها لحقوق الإنسان والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع معتقلي الرأي داخل سجون النظام. أعلن وزير داخلية العراق عبد الأمير الشمري أن قيادة قوات شرطة حرس الحدود أكملت جميع التفاصيل المتعلقة بمسك الحدود العراقية التركية والعراقية الإيرانية وشرعت بخطوات التنفيذ. أعلنت الإمارات قبل أيام إبرام اتفاقية للتعاون العسكري والأمني مع سلطات عدن جنوب اليمن والتي لا يزال يكتنف بنودها الغموض. وجاء توقيع الاتفاقية بعد وصول رئيس ما يسمى بالمجلس الرئاسي المدعوم سعوديا رشاد العليمي إلى أبوظبي مطلع الشهر الجاري. خرجت في مدينة صعدة شمال اليمن مسيرة جماهيرية حاشدة تحت الشعار وفاء لدماء الشهداء بمناسبة الذكرى السنوية للشهيد. حمل الاتحاد العام التونسي للشغل أكبر نقابة عمالية في البلاد الرئيس قيس سعيد نتائج ما سماها بسياسة التعنت والانسداد ودعاه للتراجع عن سياساته والقيام بخطوات للوراء من أجل الوحدة الوطنية. قال فلاديمير روغوف عضو مجلس إدارة منطقة زاباروجيا إن الجيش الروسي دمر أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة الأوكرانية بوتيرة قياسية حيث تم تدمير حوالي 12 من هذه الأنظمة في الأيام الأخيرة فقط. قتل 5 متظاهرين في البيرو خلال مظاهرات مناهضة للرئيسة الجديدة دينا بولوارت ما يرفع إجمالي ضحايا الاحتجاجات خلال اليومين الأخيرين إلى 7 قتلى. قتل 6 أشخاص بينهم شرطيان في تبادل لإطلاق النار وقع في بلدة بمقاطعة كوينزلاند شمال شرق أستراليا. أعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم على فندق في العاصمة الأفغانية كابول أمس الاثنين، والذي أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة أكثر من 15 آخرين. انتهى الموجز، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم 18 من جمادى الأولى عام 1444 هجري قمري، والمصادف 22 من شهر آذر عام 1401 هجري شمسي، والموافق 13 من كانون الأول ديسمبر عام 2022 ميلادي. في 22 من شهر آذر عام 1304 هجري شمسي، والذي كان مصادفا 13 من كانون الأول ديسمبر عام 1925 ميلادي، بدأ مجلس المؤسسين في إيران جلساته لنقل السلطة إلى السلالة البهلوية التي استمرت 53 عاما، وبذلك انتهت فترة حكم السلالة القاجارية في إيران والتي استمرت 153 عاما. وقد اشتهرت العائلة البهلوية في إيران التي حكم منها رضا خان البهلوي ومن بعده نجله الشاه المقبور بضعفها وفقدانها للكفاءة السياسية وارتباطها الوثيق بالاستعمار البريطاني والأمريكي. وبسقوط السلالة البهلوية انتهت فترة الحكم الملكي في إيران التي استمرت لأكثر من 2500 عام، إذ أسقط الشعب الإيراني المسلم النظام الملكي في ثورته الإسلامية المباركة. في 13 من كانون الأول ديسمبر عام 2003 ميلادي، ألقي القبض على الدكتاتور المجرم صدام حسين رئيس النظام العراقي السابق في ملجأه تحت الأرض في تكريت بشمال بغداد. وكان صدام قد اختفى عن الأنظار فور هجوم القوات البريطانية والأمريكية على العراق ودخولها العاصمة بغداد في آذار مارس عام 2003 وسقوط نظامه، ولجأ إلى أحد البساتين النائية ليختفي فيها في ملجأ تحت الأرض خوفا من بطش الشعب العراقي الذي عاش واحدة من أحلك الفترات السوداء من تاريخه في ظل حكومته الجائرة. وقد قام المجرم صدام وعصابته التي حكمت العراق بالحديد والنار بإعدام واعتقال وتهجير مئات الآلاف من أبناء العراق الغيارة، وعمت البهجة والفرحة أرجاء العراق والعالم الإسلامي فور إعلان خبر اعتقاله، وقامت القوات الأمريكية فور اعتقاله بزجه في السجن كي لا يكشف عن عمالته وتعاون الغرب مع نظامه لضرب الشعب العراقي ومهاجمة الدول المجاورة للعراق كإيران والكويت. وبعد محاكمته صدر حكم الإعدام عليه هو ورجال عصابته، وتم تنفيذ الحكم في عام 2006. وأخيرا، وفي 18 من جمادى الأولى عام 328 للهجرة، توفي الكاتب والشاعر أحمد بن محمد بن عبد ربه بن حبيب المعروف بابن عبد ربه. وقد ولد ابن عبد ربه في قرطبة عام 246 للهجرة، وتتلمذ على يد كبار العلماء في بلاد الأندلس. ومن أبرز مؤلفاته العقد الفريد في كتاب جامع للأخبار والأنساب والأمثال والشعر والعروض والموسيقى الموسيقى وديوان للشعر يعكس الروح الشرقية في قصائده. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
بين الناس نظرتك والبسمة للعيون الدامعة ترسل سرور عيونك رحمة ملكة خلقك سقط عرش الغرور بين الناس نظرتك والبسمة للعيون دامعة ترسل سرور نبض إحساس نبع عيونك رحمة مملكة خلقك سقط عرش الغرور
غايتك رحمتك تسحر كلمتك
رحمتك تسحر كلمتك
انت للمذنب نبي الرحمة يا نبينا نور وجهك بدد الظلمة هل علينا وبعطف كل جاهل تعلم أصل دينه يا صفات الباري يا حلم يا حنينه كهفك ملا ذلك القلب حاير كفك طبيب انت الحبيب كهفك ملا ذلك القلب حاير كفك طبيب انت الحبيب
بين الناس نظرتك والبسمة للعيون الدامعة ترسل سرور نبض احساس نبع عيونك رحمة مملكة خلقك سقط عرش الغرور
حقي من أنفتن والعطفك أحن أحن
حقي من أنفتن والعطفك أحن
بحر عطفك تسحر مواجه قاصدي لي يا فنار انوار وهاجي نور لي مرسى رحمة روحي تحتاج وتلتجي لي قلبي ليك اسراء وعراج يا خليلي ما بين قلبي والضلع صاير لا مو بعيد انت الوحيد ما بين قلبي والضلع صاير لا مو بعيد انت الوحيد
بين الناس نظرتك والبسمة للعيون دامعة ترسل سرور نبض إحساس نبع عيونك رحمة مملكة سقط عرش الغرور.
غيريت وخلديت بأخلاقك شنيت،
غيريت وخلديت بأخلاقك شنيت.
للفقير الما عرف راحة صرت بسمة، لليتيم الكبرى تجراح انت نعمة، صرت للمظلوم أفراحة تجلي همة، باب قلبك رحمة مفتاحة مملي رحمة، الرأفة بين عيونك تسافر كفك راحي خلقك عظيم، الرأفة بين عيونك تسافر كفك رحيم والله خلقك عظيم.
بين الناس نظرتك والبسمة للعيون الدامعة ترسل سرور، نبض إحساس وبعيونك رحمة مملكة خلقك سقط عرش الغرور.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. أيها الأحبة الكرام، في لقائنا هذا نتابع معا الفقرات التي سأذكرها لحضراتكم. البداية ستكون مع فقرة إصدارات تقدمها الزميلة منار، وفيها تتناول كتاب مدينة القدس السكان والأرض من تأليف الكاتب محمد عيسى صالحية. ثم بعد ذلك سنكون مع محورنا لهذا اليوم الاحتلال واستهداف الطفولة الفلسطينية، وسيكون معنا اليوم الأستاذ سمير زقوت منسق البحث الميداني في مركز الميزان لحقوق الإنسان. بعد ذلك نستمع إلى فقرة حديث الدار التي تتناول موضوع تغول الاحتلال ومستوطنيه في مشاريع الاستيطان مع الزميلة شيماء كريم. وقتا طيبا نتمناه لكم. سمعينا الكرام، البداية مع فقرة إصدارات والزميلة منار.
إصدارات.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأطائب أهلا بكم، نقدم لحضراتكم في هذه الفقرة عرضا لكتاب أصدره مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات في بيروت تحت عنوان مدينة القدس السكان والأرض من تأليف أستاذ التاريخ والحضارة بجامعة اليرموك الدكتور محمد عيسى صالحية. مدينة القدس السكان والأرض كتاب حافل بالأرقام والإحصائيات والمعلومات التي تكشفها الوثائق لأول مرة، وتبرز أهمية هذا الكتاب من خلال الأدلة والوثائق التي يحشدها ليبين زيف الإدعاءات الصهيونية حول المدينة المحتلة. فالكتاب على الرغم من صغر حجمه فإنه يعج بالمعلومات التفصيلية الموثقة وبالأسماء والأرقام التي تدعم البحث وتجعله بحد ذاته وثيقة مهمة جدا ومرجعا بحثيا يستند إليه كل باحث مهتم بالمدينة المقدسة. ينقسم الكتاب إلى فصلين، الفصل الأول بعنوان القدس في العهد العثماني من عام 1858 حتى عام 1917، حيث رصد فيه الباحث أساليب الخداع والاحتيال والتلاعب اليهودي الصهيوني على القوانين في العهد العثماني لزيادة أعداد اليهود في القدس وحيازة أراضيها. وعرض صالحية في هذا الفصل أوضاع العرب واليهود في القدس في القرنين 16 و17 الميلاديين، مستندا إلى دفاتر الأرشيف العثماني في إسطنبول، وبيّن أيضا وسائل التلاعب على القوانين وأساليب الخداع والحيل واعتماد الرشوة والإيقاع بملاك الأراضي في المدينة المقدسة وممارسة الضغوط على الهيئات والمجالس الإدارية في القدس من أجل حيازة الأراضي وتسهيل استيطان اليهود الأجانب ظاهر المدينة المقدسة وخاصة في العهد العثماني. أما من ناحية السكان فيشير الباحث من خلال عرض واف للإحصاءات المتوفرة إلى أن الباحثين اليهود قد لجأوا إلى لعبة الأرقام للتمويه والتضليل وعدم إعطاء الأرقام الصحيحة، وعليه فإن الإحصاءات العثمانية هي التي يمكن الوثوق بها، إذ تسجل كافة رعايا الدولة العثمانية بمن فيهم اليهود، وما عدا ذلك من اليهود فأجانب تسللوا أو تسربوا إلى فلسطين بطرق غير مشروعة وظلوا حتى الاحتلال البريطاني لفلسطين في كانون الأول ديسمبر عام 1917، ويعتبرون من الأجانب الممنوعين من الإقامة أو الاستيطان في فلسطين. كما زود الفصل بجداول إحصائية تبين تطور أعداد سكان القدس خلال الفترة الزمنية التي تناولها. أهلا بكم من جديد أعزائنا الأفاضل. أما الفصل الثاني من كتاب مدينة القدس السكان والأرض لمؤلفه محمد عيسى صالحية جاء بعنوان القدس تحت الاحتلال البريطاني من عام 1917 حتى عام 1948. بيّن فيه الباحث أن الدعم الأوروبي والأمريكي الضخم والمتواصل للحركات الصهيونية والهيئات اليهودية والصهيونية على الأصعدة المالية والعسكرية والإعلامية والسياسية والثقافية والدبلوماسية قد وفر للحركة الصهيونية والهيئات اليهودية القدرة على الالتفاف على القوانين، وخصوصا قانون الأراضي وقانون الهجرة، مشيرا إلى أن الانتداب البريطاني شكل بداية حقيقية لتأسيس ما يسمى الوطن القومي اليهودي. وشرح صالحية من خلال وثائق وسجلات حدود فلسطين مسؤولية كل من بريطانيا وفرنسا في رسم وتحديد الخريطة الجديدة لفلسطين وما رافق ذلك من تغيير للحدود السورية واللبنانية والأردنية مع فلسطين. بالإضافة إلى ذلك تطرق الباحث إلى اعتماد بريطانيا سياسة الخداع تجاه عرب فلسطين بإظهار تصديها لما تسميه الهجرة غير الشرعية لليهود الأجانب حفاظا على حقوق أهالي فلسطين وتشكيلها لجان التحقيق للالتفاف على قضايا العرب وتمييع نضالهم ضد المشروع الصهيوني. وخلص صالحية إلى القول إنه على الرغم من مؤامرة الغرب وأداته الحركة الصهيونية فإن اليهود ما حازوا من أراضي فلسطين وبكافة الوسائل إلا ما يقل عن 6% من أراضي فلسطين خلال ما يقارب قرنا من الزمان. شكرا على طيب المتابعة.
نشكر الزميلة منار لتناولها كتاب مدينة القدس السكان والأرض من تأليف الكاتب محمد عيسى صالحية.
جبينك سيظل العالي
ما ساوم سيف الأبطال في ساح نزال وقتال آتون غدا يا قدس غدا وجبينك سيظل العالي
الأرض لنا والبيت لنا وغدا القدس ستجمعنا.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الاحتلال واستهداف الطفولة الفلسطينية محور حديثنا في هذا اللقاء. وإلى العناوين. ماذا يعني استهداف الطفلة جانا زكارنا خلال زيارة غامبا للأراضي الفلسطينية؟ ما الرسالة التي يريد الاحتلال تمريرها للأمم المتحدة؟ لماذا يستهدف الاحتلال الطفولة الفلسطينية؟ وكيف يمكن توفير الحماية للأطفال؟ الطفلة الشهيدة جانا زكارنا لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة التي ترتقي برصاص الاحتلال وهي تعتلي سطح منزلها خلال اقتحام مخيم جنين، بل ستكون الشهيدة والشاهدة على جرائم الاحتلال بحق الأطفال الفلسطينيين بعد أن تغاضى المجتمع الدولي عن هذه الجرائم التي يزيد عددها منذ مطلع العام الجاري على 50 جريمة بحق أطفال استشهدوا برصاص الاحتلال وفق توثيق الخارجية الفلسطينية. جريمة اغتيال الطفلة زكارنا تزامنت مع زيارة للممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح فيرجينيا غامبا للأراضي الفلسطينية المحتلة لبحث إدراج الكيان على اللائحة السوداء أو لائحة العار بسبب انتهاكاته بحق الأطفال الفلسطينيين. الزميلة هدى أبو عطا والتقرير التالي.
ليلة دامية جديدة عاشتها مدينة جنين مرة أخرى. لم يعد يمر يوم هادئ على مدينة الاشتباك بعدما فشل الاحتلال بكل سبله في إجهاض مقاومتها. اقتحام وتفتيش واعتقال تبعته مواجهات عنيفة بين المقاومين وقوات الاحتلال أسفرت عن استشهاد الطفلة جانا زكارني ابنة 16 عاما.
اللي حصل مع جانا انه كالعادي اقتحمت قوات الاحتلال مدينة جنين وكان في هناك تباعد الاطلاق نار من قوات الاحتلال والمقاومين في جنين. جانا قاعدة بالدار يعني آمنة طفلة، طلعت من براءة جنى طفولتها تدور على البسة تبعتها وكانت موجودة هون على السطح، مسكت القفص تبع البسة ووقفت هناك.
رصاصة واحدة في الرأس كانت كفيلة بإنهاء حياة زكارني التي لم ترتكب أي جريمة تذكر غير تواجدها على سطح منزلها أثناء اقتحام قوة الاحتلال المدينة ليلا.
العدو الصهيوني يحاول أن يسوق روايته بأن الشهيدة قتلت بنيران المقاومة أو بنيران أبناء شعبنا. نحن نوجه التحية لأبناء شعبنا ونقول لهم أن نقول لأبناء شعبنا أن لا يصدقوا هذه الرواية وأن يكونوا الحصن المنيع لمقاومته ولأهله.
جنين التي يخشى الاحتلال تحولها إلى معضلة لا يستطيع مواجهتها، يمطر مقاوموها قوات الاحتلال بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة كلما أراد جندي الاقتراب من أرضها، وبفعل تحولها إلى جنرال المقاومة في الضفة تتصاعد الهجمات الإسرائيلية في المدينة خوفا من أن تصبح جبهة عصية على الاحتلال، يخشى أن تتحول إلى غزة جديدة.
شكرا للزميلة هدى أبو عطا. بإمكانكم إرسال رسائلكم النصية والصوتية على الواتساب على الرقم 00989215489950. ولمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا الاحتلال واستهداف الطفولة الفلسطينية، نرحب بالأستاذ سمير زقوت منسق البحث الميداني في مركز الميزان لحقوق الإنسان. سيد سمير حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا بكم.
الله يسلمك. الطفولة الفلسطينية في مرمى نيران الاحتلال، الطفلة جنى زكارنا ارتقت بنيران جندي أثناء اقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين. كيف يمكن أن نقرأ هذا المشهد؟ طفلة لا علاقة لها بالأحداث على الأرض ترتقي بنيران الاحتلال.
يعني هذا المشهد يأتي في سياق متصل، يعني سلطات الاحتلال وقوات الاحتلال الإسرائيلي ترتكب جرائم حرب منظمة عادة، والعدد الأكبر من ضحايا جرائمها هم من الأطفال والنساء.
نعم.
وبالتالي هذا يعني لا يمكن اعتباره من باب الخطأ أو أنه حدث هامشي، هو جزء أصيل من السياسة ومن قواعد إطلاق النار إن شئت. لأنه يعني إذا رجعت على سبيل المثال عدوانات إسرائيل وسعت النطاق على قطاع غزة، على سبيل المثال عام 2014 معظم الضحايا كانوا الأطفال والنساء، قتلوا تحت أنقاض بدنهم التي قصفت على رؤوسهم. وبالتالي هذا السياق متصل، هذه دولة خارجة عن القانون، لا تكترث بالقانون الدولي لا بقواعد القانون الدولي ولا بمعايير حقوق الإنسان، ومع ذلك لا زالت تحظى بالحضانة. ونحن قلنا دائما أن استمرار الحطامة التي تتمتع بها قوات الاحتلال الإسرائيلي هو واحد من أهم المحركات لتصعيد الانتهاكات واستمرارها. لذلك يعني أنا أعتقد أنه هذه جريمة أخرى تضاف إلى سجل جرائم الحرب الإسرائيلية، ولكنها ليست من قطعة السياق، هي تأتي في سياق متصل من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم التمييز والفصل العنصري التي تمارس على قدم وساق. نعم. منذ تأسيس هذا الكيان.
طيب بالطبع ليست المرة الأولى كما أشرتم أنتم أيضا التي يرتقي فيها الطفل الفلسطيني بنيران الاحتلال. الحديث يدور عن زهاء 50 حالة مماثلة منذ مطلع العام الجاري، وبالطبع بما يخص جرائم الاحتلال لا حسيب ولا رقيب. لماذا؟
لماذا؟ لأنه نحن أمام عالم ظالم، عالم يستخدم معايير مزدوجة لمحاكمة الأشياء. يعني عندما يتعلق الأمر بفلسطين والأراضي الفلسطينية العالم يغض الطرف، لا يسمع ولا يرى، وبالتالي يؤمن حصانة لمجرمي الحرب. لكن عندما يتعلق الأمر في أي مكان آخر من العالم، خاصة إذا كان نظاما سياسيا معارضا للسياسات الولايات المتحدة الأمريكية، تجد الغرب أو ما يسمى بالمجتمع الدولي يقف على قدم وساق محاصرة هذا البلد، للضغط على هذا البلد، لمحاولة معاقبة هذا البلد ومسؤوليه. أما في الحالة الفلسطينية فالعكس تماما هو ما يجري، رغم أن المعيار يجب أن يكون واحدا. يعني عندما نتحدث عن قانون دولي، سواء قانون دولي إنساني أو قانون دولي لحقوق الإنسان، فهو لا يعترف بالأشخاص، هو يحاكم سلوك ويضع معايير للسلوك، أينما يعني عندما ترتكب أو تقوم بفعل ما، هل هذا الفعل يقع في باب جرائم الحرب أو أنه يأتي في باب الدفاع الشرعي عن النفس. على سبيل المثال الأراضي الفلسطينية، المؤسسات الفلسطينية،
نعم،
تعمل جاهدة على الرصد والتوثيق، تمارس الفضح، تشترك مع الآليات المتحدة المختلفة، سواء مقرري خواص أو مجلس حقوق إنسان وما شابه. كذلك الأمر فيما يتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية، يعني لك أن ترى هذا النموذج. يعني المحكمة الجنائية الدولية أنشئت كآلية، كأداة للمعاقبة عن انتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني. فلسطين على الأقل من الناحية الرسمية منذ عام 2014 طرف، ومنذ عام 2014 ونحن نزود المحكمة بالتقارير والمذكرات المختلفة التي تثبت ارتكاب إسرائيل لجرائم حرب، وهي جرائم تقع في نطاق ولاية هذه المحكمة. وبالرغم من إعلان المدعي العام السابق فاتي بن سودة فتح تحقيق، حتى اللحظة لم يتقدم التحقيق ولم تشرع المحكمة بإجراءات عملية على الأرض على الإطلاق، فيما تحركت فورا عندما اندلع الصراع في أوكرانيا. تحركت فورا وأرسل المدعي عام المحكمة محققين ومدعين يعني نيابة عنه، فتح مكاتب فرعية في أوكرانيا. وهذا يثبت ما نقول، أن هناك معايير مزدوجة لا يحاكم الأشخاص على معيار واحد. وأنا أعتقد أن هذا واحد من أهم الأسباب، لأنه وجود دولة الاحتلال بحد ذاته هو قائم على نزع الفلسطيني، على نزع الإنسانية عن الإنسان الفلسطيني. يعني الفلسطيني بالنسبة لهم ليس إنسان، ليس من حقه أن يتمتع بأي من حقوق الإنسان. وللأسف الشديد
طيب،
وجود مجتمع دولي غالب، وجود مجتمع دولي منحاز يحاكم بمعايير مزدوجة، يؤمن الغطاء للسلطات ولقوات ترتكب جرائم حرب صباح مساء دون
طيب
مثل
هذه. طيب سيد سمير، يعني استهداف الطفلة جنى تزامن مع زيارة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح سيدة فيرجينيا غامبا للأراضي الفلسطينية، هل من رسائل برأيكم يريد الاحتلال أن يمررها للأمم المتحدة من خلال ذلك؟
يعني لا أعتقد أن قتل الطفلة كان بقصد إرسال رسالة، لكن زيارة المقررة الخاصة بالنسبة لدولة الاحتلال لا تعني شيء، هم لا يحترسون، بدليل أنه على مدى سنوات ونحن نناضل مع وكالات الأمم المتحدة المختلفة وخاصة اليونيسيف لوضع دولة الاحتلال على القائمة السوداء للدول الأكثر انتهاكا لحقوق الطفل، وهذا حقيقي وبالوقائع. ومع ذلك تنشط الحركة الصهيونية، ينشط اللوبي الصهيوني حول العالم، يمارس ضغط على الأمين العام للأمم المتحدة، وتجري التسوية بعدم وضع دولة الاحتلال على القائمة السوداء، رغم أنها بالوقائع هي أكبر منتهك لحقوق الأطفال حول العالم. وبالتالي ما الذي ستفعله المقررة؟ يعني هم لا يحترسون إطلاقا، لا تصريح من هنا أو من هناك، هم يحترسون لأي سياسة أو فعل جدي ضدهم، لذلك يسعون لمعاقبة كل من يجرؤ على انتقادهم، على من يدعو إلى فعل حقيقي لوقف انتهاكاتهم على الأرض. أما مقرر خاص كل آليات المتحدة، هم لا يلقون بالا بكل هذه الآليات، هم لم يتعاونوا يوما مع أي لجنة تحقيق شكلت من قبل الأمم المتحدة، مع أي يعني أممي يزور، سواء مفوض عام أو المفوض العام لحقوق الإنسان أو غيرها، لا يختلفون بهذا، لأنهم يشعرون بالحصانة، لأنهم فوق القانون وأن أحد لم يجرؤ على عقابهم. وللأسف هذا يستمر رغم الخطاب المتناقض. يعني معظم دول أوروبا الغربية دائما خطابها التمسك بالقيام قيام الحرية والعدالة وحقوق الإنسان، لكن على أرض الواقع هم يفضلون ويعلون من قيمة مصالحهم السياسية والاقتصادية على حساب هذه القيم.
نعم. طيب سيد سمير، ما المطلوب فلسطينيا برأيكم للدفع بعجلة متابعة الاحتلال وملاحقته على صعيد المحافل الدولية؟ هل زيارة غامبا ستكون الخطوة الأولى بهذا الاتجاه؟ يعني ما التوقعات؟
يعني أنا أعتقد أنه الفلسطينيين وممثلين بالسلطة الوطنية، يعني أنا أعتقد أنهم عملوا بشكل جاد على موضوع المحاسبة والملاحقة الدولية، بدليل يعني تحديهم لكل الضغوط في موضوع المحكمة الجنائية الدولية والانضمام للمحكمة ومطالبة المحكمة بالتحقيق. كل هذا لم يكن سهلا على سلطة أنشئت بموجب أوسلو وبرعاية غربية، ومع ذلك كان الموقف الفلسطيني واضحا وصلبا على هذا الصعيد. المشكلة تكمن في عدم قدرة الفلسطينيين اليوم على الضغط على الحاضنتهم العربية والإسلامية من أجل التحرك الجاد، لأن كل الدول العربية تقريبا لديها علاقات مميزة مع الغرب ومع الولايات المتحدة الأمريكية، هناك مصالح اقتصادية وسياسية كبيرة. لو أن هذه الدول حاولت أن تربط علاقاتها وأن تربط مصالح الغرب بموقف الغرب من القضية الفلسطينية، وهنا نحن نتحدث عن موقف يستند للقانون الدولي، لا نتحدث عن الحقيقة التاريخية والطبيعية للشعب الفلسطيني، نتحدث عن ما أقرته هيئات الأمم المتحدة المختلفة سواء جمعية عامة أو مجلس أمن. لكن للأسف الغرب مصالحه محمية ومصانة مع الدول العربية بالرغم من مواقفه المتناقضة مع مصالح العرب والمسلمين، مع حتى معايير وقواعد القانون الدولي في هذه المنطقة من العالم، فيما لو فكرت أي دولة أن تتخذ إجراء ضد دولة الاحتلال ستجد حراك كبير لمعاقبة هذا الرئيس أو هذا الحزب حتى في صناديق الاقتراع. يعني كل ما يذكر بالجسم الذي رأت لجنة التحقيق التي جاءت للتحقيق في
نعم. طيب سيد سمير، إذن ما الحل؟ سيد سمير، إذن ما الحل؟
الحل هو أن نتمسك بالأمل أنه سيأتي اليوم الذي يزول فيه هذا الاحتلال، وأن نعمل جاهدين على كافة الصعود من أجل إنهاء هذا الاحتلال، لأنه لا يجوز للفلسطيني ولا يحق للفلسطيني أن يحبط. علينا دائما أن نتمسك بالأمل أن نضالنا ومهما طال ومهما دفعنا على مذبح الحرية، مهما ضحينا، أننا سنصل في نهاية الطريق إلى تحقيق حرية واستقلال شعبنا. لذلك يجب أن نبقى نعمل رغم هذا المشهد المظلم والقاسي من قبل يعني العالم وغياب العدالة وما إلى ذلك.
شكرا لك الأستاذ سمير زقوت، منسق البحث الميداني في مركز الميزان لحقوق الإنسان. شكرا للأستاذ سمير زقوت، منسق البحث الميداني في مركز الميزان لحقوق الإنسان، على مشاركته القيمة في لقائنا هذا. الاحتلال واستهداف الطفولة الفلسطينية كان موضوع الحديث، وما يعني استهداف الطفلة جنى زكارنا خلال زيارة غامبا للأراضي الفلسطينية، والرسالة التي يريد الاحتلال تمريرها للأمم المتحدة، وأيضا أسباب استهداف الاحتلال الطفولة الفلسطينية وإمكانية توفير الحماية للأطفال.
صاروا زوار وحشار النار خلي تهدر بالليل نهار
نعم أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والساعة الآن 12:14 مساء بتوقيت القدس المحتلة. ننتقل بكم إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا، وطبعا هي الفقرة الأخيرة، ماذا عن تغول الاحتلال ومستوطنيه في مشاريع الاستيطان؟ إلى الزميلة شيماء وفقرة حديث الدار.
حديث الدار.
يا داري بالنوال وطال بعدي، بعدي على العهد يا دار بعدي، بربك لا تفتحي البواب بعدي، أماني طول ما نحن غياب. أوف
أوف. أهلا ومرحبا بحضراتكم أيها الأفاضل. أخطرت سلطات الاحتلال بقرارها الاستياء على أراض في قرية جين صفوت شرق قلقيلية، وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال أخطرت مجلس قروي جين صفوت بقرارها الاستيلاء على نحو 400 دونم تقع في مناطق القرنة وخلة دجة وجبل السريج وخلة البلاع ورأس بشير والعروض ووادي الخانق. الزميل باجس عبد الهادي والتقرير التالي.
على أطلال أراضيهم يقف أهالي قرية جين صفوت شرق قلقيلية، وأمام أعينهم مستوطنة عمانوئيل الجاثمة على أراضي المواطنين والآخذة في التوسع، بعد أن أعلن الاحتلال مصادرته نحو 400 دنم من أراضيهم بحجة أنها أملاك دولة.
اللي صار أنه تم إبلاغنا بمصادرة 5 مواقع في البلد، يعني جنوب البلد وغرب البلد وشرق البلد، طبعا كله محاذي ومتاخم لحوض واد كانا، لمستوطنات اللي مطلة على واد كانا. هم بيدعوا انه الاراضي املاك دولة، هون الاراضي كلها مملوكة للمواطنين وفي اوراق واثباتات، والمواطنين بيزرعوها بفلحوها ومعظمها مزروعة بالزيتون كمان، لان هم بيمنعونا اصلا من استصلحها، بيمنعونا نقلع الشوائب والزرد والاحجار، بيمنعوا الناس تيجي تشتغل في اراضيهم.
الاحتلال يمنع المواطنين من الاعتناء بالارض حتى تبور ويصادرها بهذه الحجة. هذه السياسة القديمة الجديدة يواجهها الأهالي بكل السبل الممكنة في محاولة لوقف هذه الجريمة.
المرحلة الأولى احنا قمنا بالتواصل مع المحافظة فيما يخص إثبات ملكية هاي الأراضي لأهالي القرية، طبعا وتواصلنا مع أصحاب هاي الأراضي، كل شخص إنه يحمل ملكية هاي الأراضي اللي بيدعوا اليهود إنها هاي أملاك دولي، بالعكس هي أملاك للمواطنين، كل مواطن يحمل ملكية هاي الأرض.
وبالفعل بدأ الاحتلال بالعمل بشق الطرق والبنية التحتية في هذه المنطقة المحاذية لبؤرة ألون شيلو الاستيطانية لتوسعتها على حساب أراضي المواطنين
بحجة أنها أملاك دولة، وهي ليست كذلك. يضع الاحتلال اليد على حوالي 400 دنم من أراضي المواطنين في قرية جين صفوت، والهدف واضح ويتضح أكثر من هذه الزاوية، وهو توسع جديد لهذه المستوطنة وربط للمستوطنات بعضها ببعض.
نشكر الزميل باجس عبد الهادي على هذا التقرير، ونتابع مستمعينا الكرام في حديث الدار، حيث شرع مستوطنون بتجريف أراض وإقامة بركسات لتربية الماشية في الأغوار الشمالية. وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة إن المستوطنين شرعوا بتجريف أراض وإقامة بركسات لتربية الثروة الحيوانية جنوب خربة موفيا، معربا عن قلقه بأن تكون مقدمة لبناء بؤرة استيطانية جديدة في الأغوار. يذكر أن المواطنين في الأغوار كانوا يسكنون حتى بداية الألفية الحالية في تلك المناطق قبل ترحيلهم قسرا بفعل انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه. الزميلة جنان نزال والتقرير التالي.
استمرارا لمحاولات الاحتلال والمستوطنين الرامية لفرض السيطرة على الأرض وتهويدها، شرعت عصابات المستوطنين بتنفيذ أعمال بناء لبؤرة استيطانية جديدة في أراض مملوكة قرب خربة موفيا المهجرة في الأغوار الشمالية.
تجريف وبناء بركسات في مناطق وأراضي زراعية للفلسطينيين أغلق جزء منها على أنها محمية طبيعية في القديم، وجزء منها أغلق على أنها مناطق عسكرية، وبالتالي ما يجري الآن هي عملية سيطرة للمستوطنين على كل شيء في خربة موفيا من خلال بناء تلك البركسات وتجريف الأراضي. أراضي فلسطينية تعود لعائلات منطباس. الآن المستوطنين طبعا وتحت حماية جيش الاحتلال يقوموا بعملية العربدة وبناء البركسات وتجريف الأراضي في هذه المنطقة.
كما شنت ما تسمى الإدارة المدنية التابعة للاحتلال حملة اخطارات بالتدمير والهدم في خربة عطوف والرأس الأحمر، طالت طريقا زراعيا يخدم عشرات العائلات في المنطقة، واختار مسكن بالهدم لأحدى العائلات.
طبعا الإدارة المدنية صبيحة هذا اليوم قامت بمداهمة منطقة عطوف الرأس الأحمر، قامت بإعطاء إخطار لتدمير شارع، أو هذا الشارع الذي يطلق عليه اسم شارع مرزوق الغانم بطول 2.5 كيلومتر. هذا الشارع تستفيد منه 40 عائلة فلسطينية في عملية الزراعة، بالإضافة إلى إعطاء مسكن لأحد المواطنين وهو ياسير رواجدي في منطقة عطوف أيضا بعملية هدم وليس وقف بناء.
نهج احتلالي تتبادل حكومة الاحتلال والمستوطنون الأدوار في تنفيذه لشد الخناق على أبناء شعبنا وتهجيرهم وتحقيق مطامع المستوطنين بالتهام الأرض. تتعدد أشكال الانتهاكات الإسرائيلية بحق أبناء شعبنا في كافة مناطق الأغوار الشمالية، ويبقى الهدف الأساسي منها فرض السيطرة على الأرض وتهجير المواطنين.
نشكر الزميلة جنان نزال على هذا التقرير. وفي حديث الدار أيضا، أخطرت قوات الاحتلال بالاستيلاء على ما يقارب 70 دونما من أراضي المواطنين في بلدات بيديا وصارطة وكفر الديك إلى الغرب من سلفيت. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة أميرة مصلح.
على الأراضي الواقعة بين بلدات بيديا وصارطة وكفر الديك غرب محافظة سلفيت، وضعت سلطات الاحتلال اخطارات بمصادرة ما يقارب 70 دونما تعود ملكيتها لمواطنين من المنطقة.
اليوم حاطين سلاسل حجرية يحد من الشمال، السلسلة الحجرية احنا عارفين هي هين، هي هناك، هي في جنب بديا، هي في بديا، والله ما واحد در شو السلسلة الحجرية وين حدودها الصح. وشو اليوم بيمشوا هاليوم هاي في الشهر هذا، وشوف بشو قطعة ولا 2 كيلو جاي شملوا تلا بديا، وصلوا الدور وصلوا البلد وهم يزيحوا ويزحفوا.
الإجراءات الاحتلالية بمصادرة الأراضي في محافظة سلفيت وتحديدا في تلك المنطقة تصب في سبيل توسع الشوارع الاستيطانية وربط المستوطنات هناك مع بعضها البعض، وخاصة أنها مناطق تقع بمحاذاة أراضي الداخل.
لا نستطيع أن نعمل في هذه الأراضي بالمعدات، لا نستطيع إلا أن نحمل معولا وطوري ونحاول زراعة الزيتون، إلا أن المستوطنين يقومون بين فترة وأخرى باقتلاع أشجار الزيتون. أنا مواطن من صرطة وأملك قطعة أرض محاذية لهذه القطعة، وقطعة الأرض التي أملكها مشجرة بأشجار عمرها لا يقل عن 10 سنوات، والآن أخشى على نفسي من وجود المستوطنين هنا على قطعة الأرض التي تعبت فيها 10 سنوات أن يزيلوا كل شيء فيها مع الأسف.
سلفيت بمساحتها الصغيرة وعدد سكانها القليل تعاني من تمدد الغول الاستيطاني فيها، سواء على شكل جدار إسمنتي عازل أو بمستعمرات شاذة عن المكان، إلا أن الأراضي هنا لا زالت تعكس الهوية الفلسطينية. إجراءات الاحتلال الطامعة في الاستيلاء على أكبر قدر ممكن من دنومات المواطنين على هذه الأرض، اليوم تلتهم المزيد من حقوق المواطنين بلا رادع أو حق أو إنسانية.
نشكر الزميلة أميرة مصلح. ونتابع في حديث الدار، حيث تكبد المزارعون في قرية كفر قدوم بقلقيلية خسائر قدرت بأكثر من 200 طن من زيت الزيتون هذا الموسم بفعل إجراءات الاحتلال ومنع المواطنين من الوصول إلى أراضيهم. الزميل محمد نصر، والتقرير التالي.
آلاف أشجار الزيتون لم تلمس أيدي أصحابها ثمارها
في هذا الموسم في قرية كفر قدوم، بعد أن شدد الاحتلال من إجراءاته على الأراضي القريبة من مستوطنة قدوميم المقامة على أراضي القرية، ومنع المزارعين من الوصول إليها حتى في أيام التنسيق.
هم اللي بمنعونا، الجيش اللي بمنعونا من هنا. أنا أرضها هي غاد لسه تمتد من هنا لآخر لعند الجرب لعند الدور، ممنوع. أنا جيت أشتغل في هاي الأرض، ممنوع ببناونا، بش فايدة يعني.
تعتبر قرية كفر قدوم من الكرة الزيتونية الذي يعتمد سكانها على موسم الزيتون. الأراضي الذي يحتجزها الاحتلال القرب من المستوطنة بحاجة لتنسيق حوالي 12,000 دنم، ويبلغ عدد الأشجار فيها تقريبا 120,000 شجرة زيتون. يعمل الاحتلال على التعجيز المواطنين من قطفها.
هذا الحال القديم المتجدد بشدة في هذا الموسم كبد المزارعين خسائر كبيرة، سيما أن اعتماد أسر كثيرة وبشكل كامل على هذه الثمار.
المزارعين عم يخسروا أكثر من 200 طن زيت سنويا نتيجة عدم قدرتهم للوصول لهي الأراضي لعدة أسباب أو على عدة أشكال. من هاي الأشكال أنه الاحتلال الإسرائيلي بيسمح لأصحابين الأراضي بدخولها ضمن أيام معينة، وأحيانا بتكون هاي الأيام حتى ماطرة، يعني المزارع ما بيقدر يقطف ثمار الزيتون في هاي الأيام. في عنا مشكلة أخرى أنه حتى الآن يعني إحنا صرنا في تقريبا منتصف شهر 12 والمزارعين ما زالوا ينتظرون السماح لهم بالدخول إلى أراضيهم، وهذا راح يؤدي إلى حتى تدهور جودة الزيت اللي راح يقطفوها، لأنه الزيتون بيبدأ جودته تدهور مع تقدم الزمن.
كفر قدوم التي تناهض الاستيطان خلال مسيرتها الأسبوعية وتطالب بحرية الحركة والوصول إلى أراضيها، يعمد الاحتلال إلى التضييق عليها بشكل أكبر خاصة في هذا الموسم المبارك.
لم يكتفي الاحتلال بمصادرة الأراضي لصالح مستوطنة قدوميم، بل عمل على منع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم المحاذية لها في محاولة لمصادرة ما تبقى من أراضي.
أحبتنا، مع نهاية تقرير الزميل محمد نصر نأتي وإياكم إلى نهاية فقرة حديث الدار. عودة إلى الزملاء.
مع نهاية فقرة حديث الدار نشكر الزملاء شيماء كريم والأخ بازس عبد الهادي، جنان نزال، أميرة مصلح، محمد نصر، والزميل حسن نمر معد فقرة حديث الدار. وبهذا نكون قد وصلنا أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم، الاحتلال واستهداف الطفولة الفلسطينية. كان محور حديثنا في هذا اللقاء منسق البحث الميداني في مركز الميزان لحقوق الإنسان الأستاذ سمير زقوت، كان ضيفا علينا في هذا اللقاء، واستمعنا إلى حديثه حول استهداف الطفلة جنى زكارنا خلال سيارة جامبا للأراضي الفلسطينية، والرسالة التي يريد الاحتلال تمريرها للأمم المتحدة من ذلك، وأيضا أسباب استهداف الاحتلال الطفولة الفلسطينية وإمكانية توفير الحماية للأطفال. كما استمعنا إلى فقرة إصدارات وفقرة حديث الدار، مشكورين على هذا الزملاء طبعا على هذه الجهود، كذلك الزميلة هدى أبو عطا مراسلتنا في الأراضي المحتلة. في الختام تقبلوا تحياتنا، شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
وشد الحيل صد المحتل وقاوم، شد العزم وشد الحيل صد المحتل وقاوم، عن وطننا ما في بديل وعترابه ما بنساه، شد العزم وشد الحيل صد المحتل وقاوم، عن وطننا ما في بديل وعترابه ما بنساه. ونبيلة بسموك وهمة أصفار شد العز وشد الحيل ويا ويلك يلي تعادينا الشبل بوطني رجال أحب الوطن احنا ربينا أجيال تسلم أجيال يا ويلك يلي تعادينا الشمل بوطني رجال أحب الوطن احنا ربينا أجيال تسلم أجيال من غزة لجبل النار